مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر ربيع الآخر لعام 37 و400 وألف، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق، فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها، وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو وصوليا. والجامع وهو المقتضي لإثبات الحكم، ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف في بيانه لدليل القياس بيّن أن القياس له أركان، وأركانه الأصل والفرع والحكم والعلة، فهذه هي أركان القياس، فما من قياس إلا وفيه هذه الأركان الأربعة. وبيّن أن الحكم هو الحكم الذي ينقل من الأصل إلى الفرع، وبين العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط، وهي كما سبقت الإشارة إلى أن هذا الركن هو أشكل مادة القياس، وهو عمود دليل القياس إن صحت العبارة، والمباحث أكثرها من حيث التحقيق والتدقيق في مسألة العلة ومسالك إثباتها ونحو ذلك. ومن هنا تفرع القياس إلى درجات، فهو وإن كان هذا الدليل الجمهور من العلماء وهو رأي المذاهب الأربعة على الاعتمار أو الاعتبار بدليل القياس، إلا أن درجات القياس مختلفة، وسبب اختلاف الدرجات أخصه يعود لمسألة العلة. نعم.
وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد، ولو ألقاب منها العلة وقد سبق تفسيرها، والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناط للحكم بمناسبته، والمناط وهو من تعلق الشيء بالشيء، ومنه نياط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم، والبحث فيه وإما لوجوده وهو تحقيق المناط، أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط، بأن ينص الشارع على حكم عقيب أو صاف فيلغي المجتهد غير المؤثر، ويعلق الحكم على ما بقي، وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره.
نعم، الأصوليون يتبعون مسألة القياس، ويتفرع عن هذا الدليل وعن مبحث الركن الرابع فيه وهو العلة، فينجر الكلام إلى البحث في مسائل، ثم يتفاوت نظر الأصوليين فيما كان متفرعا عن دليل القياس أو مفكا عنه. ولذلك مثلا بعضهم لما تكلم عن المناسب ذكر المناسب المرسل والمناسب غير المرسل، وصاروا يجعلون الكلام في دليل المصلحة المرسلة يتفرع عن مسألة هذا المناسب، وعليه يكون بين دليل المصلحة المرسلة وبين علة القياس وجه من الاتصال، وبعضهم يجعل دليل المصلحة المرسلة دليلا منفكا عن مادة العلة المقولة في القياس، وأنها تختلف عن المقول في دليل المصلحة المرسلة. إذن هذه مباحث المصنف كما ترى يشير إليها إشارات، وأكثرها محل خلاف، وليست هي من أصل دليل القياس وقاعدته. أشار بعد ذلك إلى ترتيب معروف في الأصول، وهو ما يعرف بتنقيح المناط أو بتحقيق المناط ابتداء وتنقيحه وتخريجه. المقصود إجمالا بتحقيق المناط هو تحقيق وجوده، فإذا تحققت في الوجود فهذا يقال تحقيق المناط. إذا كان البحث هل يوجد أو لا يوجد، هذه العلة توجد أو لا توجد، فهذا بحث. هل هذا الوصف يوجد، المؤثر يوجد أو لا يوجد، فانتهيت إلى وجوده فهذا بحث في تحقيق المناط. ثم إذا كانت أوصاف مترددة فيما يعتبر منها وما لا يعتبر، فهذا تنقيح المناط. وإذا كان لم يقرن بعلة وبأوصاف مؤثرة فاستخرج الوصف المؤثر على سبيل الاستنباط والتحصيل، فهذا يسمى تخريج المناط. نعم.
والمظنة وهي من ظننت الشيء،
وهو مناسب للتخريج في الحكم. التخريج هنا في المناط مناسب من حيث المقصود للتخريج في الحكم اللي هو يقع في باب التخريج الفقهي. نعم.
والمظنة وهي من ظننت الشيء، وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم، إما قطعا كالمشقة في السفر، أو احتمالا كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة.
نعم.
والسبب وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، والمتسبب المتعاطي لفعله، وهنا ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، وجزء السبب وهو الواحد من أوصافه كجزء العلة.
وهذا محل بحث عند الأصوليين على كل حال، وفي بحث وتدقيق، وجزء من هذا البحث هو في حقيقته نظري في الفرق ما بين العلة والسبب، ما بين العلة والسبب. وأنت تعلم أن العلة والسبب كلاهما اصطلاح، والأهم عند طالب العلم هو انتظام المعاني الموصلة إلى الفقه. الأهم عند طالب العلم هو أن يعنى بالمعاني الموصلة إلى الفقه، لأن البعض أحيانا قد يلتزم من الناحية النظرية بفرق ما بين السبب والعلة، ثم يجعل هذا التفريق الذي فرق به بعض النظار من الأصوليين يجعله معيارا في فهم المعاني الأصولية، ومن هنا يقع الخلل. ينبغي أن هذا البحث وإن كان مهما إلا أنه مهم من حيث الدرجة الثانية إذا اعتبر بشكله. المهم هو المعرفة بالجوهر والمعاني، ماذا يقصد بالسبب وماذا يقصد بالعلة، لأنك تعلم أن السبب والعلة كلاهما اصطلاح. وإذا قدر أن كليهما اصطلاح جاز فرض أن السبب بمعنى العلة والعلة بمعنى السبب، وجاز فرض أن السبب يختلف عن العلة، أليس كذلك؟ ليس هناك ضرورة لأن يكون السبب قدر زائد على العلة، أو العلة قدر زائد على السبب، أو أن يتحدا أو أن يختلفا ويتفقا، لكن المهم هو انتظام المعاني الموصلة للفقه، لئلا يطغى المعنى النظري في تفريق بين السبب والعلة على المعنى الذي هو مقصود البحث في أصول الفقه، وهو تحقيق الفهم الصحيح لتحصيل الأدلة أو لتحصيل الأحكام من أدلتها، وهو علم الفقه، تحصيل الأحكام الشرعية واكتساب ذلك من أدلتها. ولذلك ماذا هو مقصود علم أصول الفقه؟ ومن هنا بحث المجتهد وصار في تعريفه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد الذي هو المجتهد بالأساس، المجتهد بالأساس. نعم.
والمقتضي وهو لغة طالب القضاء، فيطلق هنا لاقتضائه.
هذا على كل حال هذه تعاريف المؤلف انتهى إليها، ولو رجعت لبعض كتب الأصول لوجدت بعض الاختلاف، ووجدت بالفعل اختلافا فيما هو السبب والفرق بينه وبين العلة، وستستمر هذه مسألة فيها بحوث كثيرة لما تعلمه من أن كثيرا من كتب الأصول كتبت من قبل المتكلمين، فصارت هذه مادة واسعة عندهم وسهلة عندهم، قد يعني سهلة أنهم يقولون فيها ويشققون فيها الأوجه التراتيب، لكن المعتبر هنا أو الذي ينبغي لباحث الباحث في علم الأصول أن لا يغرق في الجانب النظري على تقدير الفقه أو المعنى في السبب والعلة الموصل للفقه الشرعي الصحيح. أحيانا تجد البعض كثير التدقيقات في الأصول في الجوانب النظرية، لكن إذا رأيت قدرته على تطبيق أصول الفقه على الفقه وجدتها ضعيفة، لأنه استطرد أكثر مما يحسن في الجانب النظري. وعلم أصول الفقه في الأساس لم يوجد إلا لمعنى، وهو أن يكون معيارا لتطبيق الفقه وتحصيل الفقه، هذا هو الغرض الرئيس من علم أصول الفقه، أن يكون معيارا لتحصيل الفقه، وما بعد ذلك هو قدر زائد عن ذلك ليس ضروريا. نعم.
والمستدعي وهو من دعوته إلى كذا، أي حثثته عليه لاستدعائه الحكم، ثم الجامع إن كان وصفا موجودا ظاهرا منضبطا مناسبا معتبرا مضطردا متعديا فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. أما الوجود فشرط عند المحققين لاستمرار العدم، فلا يكون علة للوجود.
وأما هذه مسألة أيضا من مسائل علم الكلام، وهي مسألة مختلف فيها بين المتكلمين في كتب علم الكلام. نعم.
وأما النفي فقيل يجوز علة ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر.
يعني النفي إما أن يكون علة بذاته، وإما أن يكون باعتباره استصحابا للأصل، وكأن الأول يعود إلى الثاني عند التحقيق. نعم.
أما إن قيل بعليته فظاهر، وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤه، فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. والظهور والانضباط ليتعين،
أي لا بد أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا، لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا. لماذا اشترط في علة القياس أن تكون ظاهرة منضبطة؟ قال لك المؤلف ليكون قابلا للتعيين والتسمية، لا بد أن يكون الوصف أو أن تكون العلة ظاهرة منضبطة. حينما يقولون الوصف الظاهر المنضبط، لماذا قالوا ظاهر منضبط؟ قال لأنه لا بد من تعيينه حتى يكون مناط الإلحاق، حتى يكون مناط إلحاق الحكم، إلحاق حكم الأصل بالفرع، فلو لم يكن ظاهرا ومنضبطا لما قبل التعيين، وإذا لم يقبل التعيين لم يصح أن يكون علة تكون هي مناط هذا الإلحاق الذي يمثله دليل القياس. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.